زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض أحكام الصلاة على الجنازة، وذكرنا أن أركان الصلاة على الجنازة سبع: القيام للقادر، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب، وأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، وأن التكبيرات أربع عند عامة العلماء، فإن نقص من التكبيرات الأربع عامدا بطلت صلاته، أو سهوا أكمل الناقص تكبير الناقص، فإن نقص من التكبيرات الأربع عامدا بطلت صلاته، أو سهوا أكمل يعني التكبيرات الناقصة مع الترتيب مع القرب أيضا، يعني إذا طال الفصل لابد من إعادة الصلاة من أولها، أكمل مع القرب وأعاد مع البعد، ولا يسجد للسهو لأن صلاة الجنازة لا سهو فيها. وذكرنا الخلاف في جواز الزيادة على أربع تكبيرات، وأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبير بأربع تكبيرات أو خمس تكبيرات، والأربع طبعا هي الأشهر والأكثر، وعن الصحابة رضوان الله عليهم ثبت التكبير بخمس وست وسبع طبعا بالإضافة إلى الأربع، وأن من العلماء من أجاز الزيادة على أربع بناء على هذه الآثار، ومنهم من قال إن هذا كان في أول الأمر، ثم استقر عمل السلف على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة بلا زيادة ولا نقص، ولكن إن زاد المصلي على أربع تكبيرات فصلاته صحيحة ويتابعه المأموم عليها، لأنها مسألة اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والتكبيرات هذه ماذا يكون فيها؟ أدعية، أي لو زاد عن أربع. وعرفنا أن الأرجح أنه يرفع يديه مع هذه التكبيرات كما هو مذهب جمهور أهل العلم لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. تحدثنا عن قراءة الفاتحة وأنها ركن في صلاة الجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأن صلاة الجنازة صلاة فينطبق عليها هذا وتدخل في الحديث. وذكرنا أن الأقرب أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللقائل بالقول الآخر أن نتمسك بالعموم، والراجح أن صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح لأنها مبنية على التخفيف، صلاة الجنازة مبناها على التخفيف، ولكن يسن قبل قراءة الفاتحة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك البسملة. قال ابن قدامة رحمه الله: والتعوذ سنة للقراءة مطلقا في الصلاة وغيرها، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم المغني. وأما البسملة فأجمعوا على الإتيان بها حاشية الروض المربع. هل يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن؟ استحب بعض أهل العلم قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق. رواه النسائي وصححه النووي الألباني. والحديث رواه البخاري في صحيحه ولكن دون ذكر السورة، يعني فقط الفاتحة. ولذلك قال البيهقي معلقا: وذكر السورة فيه غير محفوظ، يعني هذا البخاري رواه بدون ذكر سورة بعد الفاتحة. فعلق البيهقي وقال: وذكر السورة فيه غير محفوظ. قال النووي: لا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة على أصح الوجهين، لأنها مبنية على التخفيف، الأذكار للنووي. ورجح الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة، فقال: ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص أو العصر أو بعض الآيات، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. فتاوى الشيخ. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوي أيضا قال: لا بأس أن يقرأ الإنسان في صلاة الجنازة شيئا قليلا من القرآن بعد الفاتحة، وإن اقتصر على الفاتحة فالأمر واسع، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولهذا لا يشرع فيها استفتاح، وإنما يتعوذ ويقرأ الفاتحة، انتهى. إذا من ناحية الجواز يجوز، لكن إذا أراد الإنسان السنة فتحقيق بعض المحدثين أن الزيادة لا تثبت، فتحقيق بعض المحدثين أن زيادة السورة غير محفوظة، والمسألة واسعة على أي حال، يعني قرأ أو ما قرأ تصح الصلاة ما دام أتى بالفاتحة. طيب، تكلمنا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، وأنها ركن في صلاة الجنازة عند الشافعي وأحمد، وأقل هذا أن يقول اللهم صل على محمد، والأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة كما يأتي بها في التشهد في الصلاة. وكذلك تحدثنا عن الدعاء للميت، بل هو المقصود الأساس من صلاة الجنازة، وذكرنا جملة من الأدعية الثابتة في السنة النبوية. قال النووي رحمه الله: ويجب تخصيص الميت بالدعاء، ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. فلو قال واحد: أنا في صلاة الجنازة قلت اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، وهذا الميت واحد منهم، يقول النووي رحمه الله: ويجب تخصيص الميت بالدعاء، ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. يعني لو في غير صلاة الجنازة تدعو أنت المؤمنين والمؤمنات، هو واحد منهم، لكن الآن هذه صلاة الجنازة من أجله، فتترك الدعاء له خاصة؟ لا. قال: فيقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ونحو ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. انتهى من المجموع. وصلنا إلى الركن السادس من صلاة الجنازة، وهو إيش بعد الدعاء في صلاة الجنازة؟ التسليم، التكبيرة الأخيرة والتسليم. أما التسليم فلقوله الركن السادس لصلاة الجنازة التسليم، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا يعم جميع الصلوات، ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير فتختتم كذلك بالتسليم كالصلاة المفروضة. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فالحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود، ليس للعبد فتحه إلا بالطهور، كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج منها لا يكون إلا بالتسليم، حاشية السندي. وهذا يقتضي أنه ركن، لأن المصلي لا يمكنه الخروج من الصلاة إلا به، كما يفيد الحصر الذي في الحديث. ومذهب أكثر العلماء ومنهم المالكية والحنابلة أن التسليم من صلاة الجنازة يكون بتسليمة واحدة. هذه الآن مسألة في هذا الركن، هل هي تسليمة أو تسليمتان؟ قال ابن عبد البر: فجمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، الاستذكار. قال ابن قدامة: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها اختلاف إلا عن إبراهيم، يعني النخعي. قال: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. قال أحمد: ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. ثم قال ابن قدامة: والمستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس. المغني. قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنائز تسليمتين؟ قال لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثل بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت زاد المعاد. وقد ذكر هذه الآثار عن الصحابة بأسانيدها ابن أبي شيبة في المصنف. قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: والتسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. المستدرك على الصحيحين للحاكم. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا هو السنة، تسليمة واحدة، هذا هو الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تسليمة واحدة عن اليمين. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنهما تسليمتان، واستدلوا بحديث ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال النووي في الخلاصة إسناده جيد، وقال الذهبي في المهذب إسناده صالح، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من جهة مخالفته لعمل الصحابة الآخرين. وقد يقال هذا الأثر ليس صريحا في التسليمتين، لأن قوله إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة يقصد يعني إثبات التسليم للخروج منها، ولا يقصد التسليمتين، فهو ليس صريحا في التسليمتين. يعني لقائل أن يقول هذا في حديث مسعود إذا كان من الفريق الأول، فيحتمل أن يكون المراد أصل السلام، أي أنه كان يسلم في الجنازة كما كان يسلم في الصلاة، ولا يخرج من صلاة الجنازة إلا بتسليم، كما أنه لا يخرج من الصلاة إلا بتسليم، أو أن المراد أنه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله كما هو الحال في الصلاة، أو أنه كان يجهر به كما كان يجهر بالتسليم في الصلاة. وفي حمله على أحد هذه الاحتمالات يكون موافقا لآثار الصحابة الآخرين في التسليم الواحدة، وحمله على ما يوافق ما جرى عليه عملهم أولى من حمله على ما يخالف ذلك، والله أعلم. لكن من باب يعني متابعة البحث، هل ورد عن تابعين هذا، يعني عن بعض السلف غير حديث ابن مسعود؟ نعم، في المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين كما في عمدة القاري. من المعاصرين اختار الشيخ الألباني وابن عثيمين جواز الأمرين، يعني واحدة أو ثنتين. وقال ابن المنذر: تسليمة أحب إلي، لأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه، ولم يختلف ممن روينا ذلك عنه منهم أن التسليم تسليمة واحدة. وقد أجمع أهل العلم أنه يكون بتسليمة واحدة خارجا من الصلاة. الأوسط لابن المنذر. إذن واحدة كافية عند الجميع، لكن هل يضاف إليها ثانية أو لا؟ هذا الخلاف، والأقرب أنها واحدة. الركن السابع: الترتيب بين أركان صلاة الجنازة، فيبدأ بعد تكبيرة الإحرام الأولى بقراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الثالثة والدعاء بعدها، ثم الرابعة ويسلم، ولا يقدم بعضها على بعض. وذلك لحديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. السنن الكبرى البيهقي والصحاح الألباني. وفي حصر الدعاء بالتكبيرة الثالثة نظر، ولذلك قال الإمام النووي: وليس لتخصيصه بها دليل واضح. طيب مرة أخرى، حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. هذا حديث البيهقي. علق النووي في مسألة حصر الدعاء بالتكبيرة الثالثة، قال: ليس لتخصيصه بها دليل واضح. ماذا يقصد؟ لأنه قد يدعو للميت بعد الرابعة وتصح الصلاة، لأنه لابد من الدعاء للميت. فقوله يعني أنها ليست محصورة في الثالثة، بمعنى يعني لو ما دعا في الثالثة تبطل الصلاة مثلا، لا، لأنه قد يدعو في الرابعة ويسلم وتصح الصلاة، وإذا صلى خمسا ودعا في الخامسة تصح الصلاة. هذا قصده، يعني أن الدعاء ليس محصورا في الثالثة. ونقل المرداوي رحمه الله عن المجد بن تيمية رحمه الله أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة، بل يجوز في الرابعة، لكن طبعا الفاتحة بعد الأولى والصلاة الإبراهيمية بعد الثانية، هذه مفروغ منها. بقينا في الدعاء للميت وجوبا لابد، لكن ليس محصورا في الثالثة، فلو دعا بعد الرابعة وسلم صحت الصلاة. طبعا ليس المقصود الآن يعني أن يترك الإنسان الدعاء في الثالثة، لكن في البحث العلمي يقال من باب تكميل الكلام يعني أنه لا يشترط يعني، لكن لا شك أن الأصل بعد الثالثة دعاء. وقلنا لو أنه يعني كبر أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا، وسبع جاء عن بعض الصحابة، خمس وست وسبع، والنبي عليه الصلاة والسلام الأشهر عنه الأربع، والأكثر والأشهر أربع. طيب، فيعني ماذا يقول في التكبيرات الأخرى؟ أدعية. وسيأتي لو صلى بأربع تكبيرات هل يدعو بعد الرابعة أم لا؟ لأن هذه مسألة التي يكثر السؤال عنها، أن الأئمة في صلاة الجنازة إذا كبروا للرابعة يقف هنيها ثم يسلم، فهل الوقفة هذه فيها دعاء أم لا؟ ونقل المرداوي عن المجد بن تيمية أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز في الرابعة. وقال الزركشي: لا تتعين الثالثة للدعاء، بل لو أخر الدعاء للميت إلى الرابعة جاز. طيب، إذا دعا في الثالثة فلا يلزمه بعد التكبير الرابعة أن يقول شيئا، من ناحية اللزوم لا يلزم المغني والمجموع، لكن هل يستحب أن يدعو في الرابعة؟ من أهل العلم من قال لا يدعو بعد الرابعة شيئا ويسلم. وقال الإمام أحمد: لا أعلم فيه شيئا، المغني يعني لا أعلم فيه شيئا ثبت في الرابعة، لا أعلم فيه شيئا يعني لا أعلم فيه شيئا ثبت. وهذا كثير في إجابات شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، يقول لا أعلم فيه شيئا، وليس المقصود لا أعلم فيه علما ولا فقها ولا رأيا ولا اجتهادا، لا، لا أعلم فيه شيئا يعني لا أعلم فيه شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا قال في الإنصاف: وإنما يقف قليلا بعدها ثم يسلم. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في مسألة الدعاء بعد التكبير الرابعة: لم يثبت شيء في ذلك، بل يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم بعد الرابعة، فتاوى الشيخ. ومن أهل العلم من استحب الدعاء فيها يعني في الرابعة، وهو قول جمهور العلماء، فيقول مثلا: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، المغني والمجموع. ويدل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة حديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال: شهدته وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. رواه البيهقي في السنن الكبرى، صححه الألباني. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والقول بأنه يدعو بما تيسر، يعني بعد الرابعة، أولى من السكوت، لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت أبدا إلا لسبب، كالاستماع لقراءة الإمام ونحو ذلك. مثل إيش؟ مثلا في صلاة الفرض، الصلاة المعتادة، ما في ذكر يسكت بين الفاتحة والسورة بعدها للإمام خاصة، يعني ليش يسكت المأموم؟ إذا سكت الإمام المأموم يقرأ الفاتحة، خصوصا مع قوة الخلاف في المسألة. لا، أثناء السلام هو يسلم، قبل الركوع هناك يعني سكتة لطيفة لقطع القراءة عن التكبير، وجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة ليس فيها ذكر، وهي أصلا جلسة خفيفة. ويندب للمصلي على الجنازة أن لا ينصرف من مكانه حتى ترفع الجنازة وتحمل. يعني الآن سلمنا من الصلاة، هل ننصرف بسرعة؟ السلام عليكم، نمشي أو ماذا؟ روي عن مجاهد أنه قال: إذا صليت فلا تبرح مصلاك حتى ترفع، يعني الجنازة. قال: ورأيت عبد الله بن عمر لا يبرح مصلاه إذا صلى على جنازة حتى يراها على أيدي الرجال. قال الأوزاعي: لا تنقض الصفوف حتى ترفع الجنازة. المغني. فهذه من السنن المجهولة عند كثير من الناس، ينصرفون بعد السلام مباشرة من الصفوف، مع أن الأولى والأفضل وفعل السلف والمنقول عن ابن عمر وغيره عدم انفضاض صفوف صلاة الجنازة حتى ترفع الجنازة. سبحان الله، يعني كأن في ذلك يعني نوع تكريم وتوقير لهذا الميت، أن ما انصرفوا مباشرة عنه حتى رفعت جنازته. مسألة مهمة وتقع لعدد من الناس: ماذا يفعل المسبوق في تكبيرات صلاة الجنازة؟ الأصل أن المأموم سيدخل مع الإمام، بعد ما يكبر الإمام يكبر المأموم، يقرأ معه الفاتحة والتكبيرة الثانية والصلاة الإبراهيمية والتكبيرة الثالثة والدعاء والرابعة، ويسلم ويسلم معه. لو دخل المأموم، لو دخل متأخرا، ما هي الاحتمالات؟ إما أن يدخل أثناء قراءة الإمام للفاتحة، يعني بعد تكبيرة الإحرام بوقت، وقد يدخل على التكبيرة الثانية، وقد يدخل في الصلاة الإبراهيمية، وقد يدخل على التكبيرة الثالثة، وقد يدخل أثناء الدعاء للميت، وقد يدخل على التكبيرة الرابعة، وقد يدخل أثناء سلام الإمام. فماذا يفعل المسبوق؟ أولا يكبر ويدخل مع الإمام مباشرة على الحال التي عليها الإمام، ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة، لقول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا. يعني الآن أنت جيت بين التكبيرة الأولى والثانية، هل تكبر مباشرة أو تنتظر حتى يبدأ الإمام بالتكبيرة الثانية؟ تكبر مباشرة. طيب، قال ابن عبد البر: التكبيرة الأولى بمنزلة تكبيرة الإحرام، فينبغي أن يفعلها على كل حال، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. الاستذكار ابن عبد البر. هل أنت إذا دخلت مع الإمام متأخرا تستدرك ما فاتك ثم تكمل مع الإمام، أو تلتزم مع الإمام ولما يسلم تأتي بما فاتك؟ طبعا واضح من كلام ابن عبد البر أنه يرجح إيش؟ الثاني، أن يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. طيب، إذن قلنا أولا يكبر ويدخل مع الإمام مباشرة، هل يعتبر هذه أول صلاته؟ الراجح نعم، لأجل الترتيب، فيكبر ويقرأ الفاتحة. طيب، الآن مدة الفاتحة مدة الصلاة الإبراهيمية قد تختلف مع ما سيفعله الإمام، فماذا يفعل المأموم؟ هل يراعي ترتيب نفسه أو ترتيب ما يقوله الإمام؟ في الإنصاف والمجموع يراعي ترتيب نفسه، بمعنى يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر، فالآن يلحق بالإمام في الموضع الذي سيدركه فيه، يراعي ترتيب نفسه. هذا قول. القول الآخر يراعي ترتيب الإمام، قال به المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله، قال لو دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة يدعو للميت لأن هذا مكان الدعاء. قال الشيخ فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه، لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة اقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام للرابعة وقلنا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له. الشرح الممتع. طبعا قد يرد على ما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله بأن يقال بل يرتب ويكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر ويقول اللهم صل على محمد فقط اختصارا لأجل الوقت لأجل أن يلحق الإمام، ثم يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم إذا كان الإمام سلم يكبر ويسلم، ويكون بهذا قد رتب وأدرك، لأن الشيخ بنى ترجيحه على فوات الدعاء للجنازة، فقال إذا قلنا له كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر والصلاة الإبراهيمية ثم كبر والدعاء يكون الجنازة أقلعت، والآن يدعو لمن؟ راحت خلاص فات الوقت. إذا قلنا بالأول ولعله هو الراجح إن شاء الله أنه يرتب، هو يرتب لنفسه المأموم الآن التكبيرة الأولى والفاتحة والثانية يقول اللهم صل على محمد، والثالثة يقول اللهم اغفر له وارحم، والرابعة يسلم، فيكون قد أدرك. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في ترجيح الأول وهو مسألة الترتيب للمأموم المسبوق، وصفة القضاء أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته، يعني الأولى الفاتحة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وما يقضيه هو آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالشيخ عبد العزيز رحمه الله بنى في ترجيحه على أن ما يدركه المأموم المسبوق من الصلاة هو أولها يبدأ به ويقضي بعد ذلك، فيكبر الفاتحة ويكبر الصلاة الإبراهيمية ويمشي بالترتيب ثم يقضي ما فاته. بنى على حديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا ثم يكبر الرابعة ويسلم. فتاوى الشيخ عبد العزيز باز المجلد 13. طيب إذن هذا هو الراجح إن شاء الله أن المأموم يدخل ويرتب نفسه. طيب لو كبر الإمام الثانية عقب فراغ المسبوق من التكبيرة الأولى، واضح؟ الإمام الآن في آخر الفاتحة، صاحبنا جاء وكبر تكبيرة الإحرام، فإذا بالإمام يكبر التكبيرة الثانية، السؤال هو هل تسقط الفاتحة عن المأموم أم لا؟ ماذا يحصل في الصلاة العادية، صلاة الفريضة مثلا، إذا كبر المأموم فإذا بالإمام يكبر للركوع، ماذا يحدث للفاتحة بالنسبة للمأموم؟ تسقط. فتعالوا الآن إلى صلاة الجنازة لنرى ماذا سيحدث. لو كبر الإمام الثانية عقب فراغ المسبوق من التكبيرة الأولى، كبر معه الثانية وسقطت عنه القراءة كما لو ركع الإمام في سائر الصلوات عقب إحرام المسبوق، فإنه يكبر معه ويركع ويكون مدركا للتكبيرتين جميعا كما يدرك المسبوق الركعة بالركوع المجموع. طيب هذه واضحة، سقوط سورة الفاتحة عن المأموم إذا كبر الأولى والإمام كبر للثانية وافقت هذه بعد هذه، فإنه يتابع الإمام تسقط عنه الفاتحة. طيب، رابعا، لو كبر الإمام الثانية والمسبوق أثناء الفاتحة، جاء المسبوق في نصف فاتحة الإمام وكبر، بدأ المسبوق يقرأ الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، الله أكبر، الإمام كبر الثانية، ماذا يفعل المأموم؟ يستمر في الفاتحة أو يقطعها؟ ماذا يحدث في الصلاة العادية؟ فيها خلاف، الصلاة المعتادة في خلاف. الذين يقولون قراءة الإمام قراءة المأموم يقولون يقطع ويكبر معه ويتابع ولا يتخلف، ويجب عليه متابعة الإمام. طيب، والذين يقولون بوجوب ركنية قراءة الفاتحة على المأموم، بعضهم يقول تسقط باقي الفاتحة كما لو أنه جاء في تكبيرة الركوع، يعني إذا سقطت عنه كلها خلاص يسقط بعضها لأجل المتابعة. وبعضهم يقول بل يكمل الفاتحة حتى لو ركع الإمام، يعني حتى أثناء ركوع الإمام يبقى واقفا يكمل الفاتحة ثم يكبر للركوع ويلحق الإمام. فالمسألة في الصلاة المعتادة وصلاة الفريضة فيها خلاف ماذا يفعل المأموم، لكن أكثر العلماء على إيش؟ المتابعة وسقوط بقية الفاتحة عن المأموم. طيب، إذن في هذه الحالة كما قال النووي في المجموع، لو كبر الإمام الثانية والمسبوق في أثناء الفاتحة فيقطع القراءة ويتابع إمامه وتحصل له التكبيرتان للعذر، وفي المغني لابن قدامة، ومتى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى كبر وشرع في القراءة ثم كبر الإمام قبل أن يتمها فإنه يكبر ويتابعه ويقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات، يقطع القراءة ويقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة. فإذن يقطع القراءة يتابع الإمام، كبر الثانية والصلاة الإبراهيمية، وتسقط عنه بقية الفاتحة بعذر المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، خامسا، إذا كبر المأموم فسلم الإمام، معنى ذلك أن تكبيرة المأموم المسبوق وقعت بعد الرابعة، بعد الرابعة، في هذه السكتة التي بعد الرابعة، السكتة اليسيرة، وقعت تكبيرة المأموم فسلم الإمام، فماذا يفعل المأموم؟ يجب على المسبوق أن يتدارك ما فاته من تكبيرات، ولا تصح صلاته إلا بتداركها، وهو قول جمهور العلماء المجموع والمغني. وقيل يسن له قضاء ما فاته منها ولا يلزمه، وهو مذهب الحنابلة، يعني لا يجب أن يتدارك ما فات، معنى ذلك يسلم مع الإمام، هذا مقتضى المذهب كما في المغني والإنصاف. والقول الأول أرجح، لقوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الإتمام معناها أن تتدارك ما فاتك لتكمل الإكمال والإتمام قياسا على سائر الصلوات. لكن كيف يقضي ما فاته؟ ما هي أقوال العلماء في هذه المسألة؟ مذهب الحنفية قالوا يقضيه نسقا متتابعا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، يعني تكبيرات بدون أذكار ولا أدعية، بدون تلاوة ولا أذكار ولا أدعية. قالوا لأنه لو قضى ما فاته بأذكاره ودعائه لرفعت الجنازة قبل أن يتم في الغالب فتبطل الصلاة، لأن لا تجوز صلاة الجنازة إلا بحضورها، فكان التتابع أحوط. فإذا الأحناف هذا قولهم وهذا السبب عندهم، يقولون تكبيرات متوالية، لأنه إذا كبر وقراء الفاتحة وكبر والصلاة الإبراهيمية وكبر الدعاء الجنازة رفعت، رفعت من مدة، فهو يصلي على إيش الآن؟ يصلي على ماذا؟ طيب، وقيل يقضي ما فاته من التكبيرات على صفة أدائها، بأن يأتي بالتكبير والذكر المشروع في محله، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. الله أكبر، الفاتحة، الله أكبر، صلاة إبراهيمية، الله أكبر، الدعاء. لكن الحنابلة يقولون هذا القضاء إيش؟ على مذهبهم مستحب وليس بواجب. قالوا لو سلم ولم يقضي فصلاته صحيحة. طيب، وقيل المسبوق يقضي ما فاته على صفته إن لم يخف رفع الجنازة. هذا قول فيه تفصيل. إذا كان يظن أن الجنازة ما بعد رفعت يأتي بالتكبيرات وأذكارها، فإن خاف أن ترفع وقد يراها، إذا كان قريب منه قد يراها رفعت ولا لا، مثل أن يهم بها أمامه، يهم بها ينزل للرفع فيقوم يكبر وراء بعض بدون أذكار. ولعل القول الأقرب والله أعلم بأنه يتم صلاته على صفتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، والقضاء يحكي الأداء، فيدخل في ذلك تكبيرات الجنازة الفائتة فتقضى على نحو ما تؤدى. نضيف إلى ذلك ويوجز، يعني مثلا يكبر تكبيرة الأولى الفاتحة فقط، التكبيرة الثانية اللهم صل على محمد مثلا فقط، التكبيرة الثالثة اللهم اغفر له وارحمه فقط مثلا، الرابعة ويسلم. جمعا بين الأمور المتعارضة، هذه محاولة جمع هذه الأمور. وإذا رفعت الجنازة أثناء قضائه فلا يضر ذلك ما دامت حاضرة أول صلاته، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. المجموع للنووي: ألا ترى أن المحرم لا يجوز له أن يضع الطيب بعد الإحرام، لكن لو وضع قبل الإحرام وأحرم مباشرة والطيب لا زال عليه فلا حرج عليه ولا يجب عليه أن يغسله، لأنه يغتفر في الإيش؟ الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. طيب، وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله إذا رفعت الجنازة فكيف يصلي من فاته بعض الصلاة، فقال الشيخ يكبر في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول اللهم اغفر له ثم يكبر، يعني مباشرة، ويسلم إذا كان قد فاته تكبيرتان. مجموع فتاوى الشيخ. وقال الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله وإذا سلم، يعني الإمام، وإذا سلم تكمل ما فاتك من التكبيرات متتابعة وتأتي ببقية الأدعية ولو بعد رفع الجنازة، وذلك لأن تكبيرات الجنازة لها أدعية معينة، فبعد الأولى قراءة الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة الدعوة للميت وبعد الرابعة دعوة قليلة ثم السلام، فلا بد من هذا الترتيب. طيب، إذن هذه هي الخلاصة. إذا جاء في آخر الصلاة أتى بالتكبيرات وأذكارها مختصرة ويختصر، هذا هو الراجع إن شاء الله. ولا يجوز للمقتدي أن يتخلف عن الإمام في تكبيرات الجنازة، فلو تخلف المقتدي فلم يكبر التكبيرة الثانية أو الثالثة حتى كبر الإمام التكبيرة التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته. يعني عند الشافعية كما في المجموع لو تعمدت أن تطيل حتى كبر الإمام وما كبرت معه حتى كبر التي بعدها بطلت صلاتك، تعمدت كبر الإمام أنك ما تكبر وراه واستمريت حتى كبر التي بعدها وأنت ما كبرت بطلت صلاتك. قال لأن القدوة في هذه الصلاة لا تظهر إلا بالموافقة في التكبيرات وكأنه تخلف بركعة. طيب، الآن قضية إيش؟ من حضر بعد الصلاة على الجنازة انتهى، فاتته، رفعت، طيب ماذا يفعل؟ ومسألة الصلاة عليها في المقبرة قبل الدفن، ومسألة الصلاة على القبر بعد الدفن، وإلى كم المدة المسموح أن تصلي بها على القبر بعد الدفن؟ سنتعرض لذلك بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.